أما مجرد أنه برع في القراءة يستفتى في النوازل الكبيرة، أو أنه برع في الشعر أو في فصاحة اللسان يستفتى، فلا والله، هذا والله من الخلل الكبير الذي يعيق ركب هذه الصحوة. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله التوفيق للجميع، وأوصي مرة أخرى من يتولى تربية شباب الإسلام أن يحرصوا جاهدين، وأن يدعو الله تعالى مخلصين، وأن يستشعروا هذه النماذج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تلاميذهم من التابعين، كيف غيروا مجرى التاريخ، وكيف قادوا الأمة من فتن مدلهمة إلى شاطئ الأمان، بفضل الله أولا، ثم بفضل التنشئة العلمية الصحيحة ثانيا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.
يقول: نعيش في هذه الأيام حربا على الإسلام في عدة مجالات، ومن أخطرها ما يطرح في وسائل الإعلام من سب الدين والتنكيل بأهله والطعن في ثوابته، فما نصيحتكم للشباب حيال تغيير هذه المنكرات؟
هذا أمر غير مستغرب، بل هو الأصل من يبغض هذا الدين في الداخل والخارج، فالحصون مهددة من داخلها ومن خارجها. لكن السؤال: ما وظيفتنا، ما مسؤوليتنا؟ ينبغي أن يستشعر كل منا مسؤوليته، ثم أن يكون عمله بعلم. فالإصلاح لا بد أن يكون بعلم، الأمر بالمعروف لا بد أن يكون الآمر عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، وكل هذا حسب السياسة الشرعية. فهذا العداء ليس غريبا، بل ننتظر أكثر علم عند الله، ليس من باب التشاؤم، ولكن من باب التحاذر والحذر. والجهود إذا كانت مبذولة بعلم وصدق يبارك الله فيها. ثم لو قدر أن الإنسان بذل ما بذل ولم يتغير المنكر فقد برئت الذمة. وهنا أستميح الشيخ فهد عذرا في بيان أمر يهم في هذه المسألة، وهو أن تغيير المنكر، أن براءة الذمة تتم ببذل الجهد المستطاع حتى لو ما تغير المنكر. يعني قد تبذل جهودا قولية وفعلية كتابية، ومع هذا لا يتغير المنكر. يقال: على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. وخير من قول الشاعر قول نبي الشاعر صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت تبذل، لكن لو ما تغير الأمر ينبغي أن لا تفسد عملك بمنكر آخر. وليس من براءة الذمة، ليس من لازم براءة الذمة أن يتغير المنكر. قد يبقى المنكر، لكن الحذر الحذر أن يزيد المنكر. وقد مثلت لك أو لغيركم أن المنكر على أربعة أحوال، كما قرر ذلك ابن القيم وغيره: إما أن تكون قادرا على إزالته بالكلية دون مفاسد كبرى، فهذا واجب عليك، أو أن تزيل بعض المنكر ويبقى بعضه، وهذا واجب عليك، أو أن تزيل المنكر ويحل محله أعظم، وهذا حرام عليك، يبقى المنكر منكرا ولا يحل محله أكبر منه، أو أن يزول المنكر ويحل محله مثله. قالوا: وهذه تخضع للمحتسب حسب الأدلة الشرعية وحسب السياسة الشرعية في تقدير المصالح من المفاسد، لكن ينبغي عند كثرة الشر أن يزيد الجهد، الدعاء، التكاتف، الإنكار بعلم، لأن الإنكار بغير علم يزيد المنكر، بل والله إن الإنكار بغير علم أعظم من المنكر نفسه، لأننا الآن نفعل أمورا تحسب على الشارع الحكيم أو يظنها الناس أنها من يعني شريعة الإسلام والصحيحة، بينما هي قد تخالف أصولا في الشريعة.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يقول إني أحبك في الله. ذكرتم حفظكم الله يوم أمس في جواب على أحد الأسئلة ما مفهومه أن من اعتقد أن خروج بعض الفرق المبتدعة في زمن الصحابة أن ذلك بسبب تقصيرهم رضوان الله عليهم، فإن ذلك قادح في عقيدته. يقول فوضحوا لنا من أي وجه كان القدح في عقيدته، ثم ألا يمكن أن نعذر القائل بذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم بشر قد يخطئون وقد يقصرون.
هذا يدل على فهم السائل وعلى استيعابه لما قيل، والجميع كذلك إن شاء الله. الجواب الذي ذكره السائل كان جوابا على سؤال، وهو تعليق ما يحصل من الخلل على أهل العلم. أعيد الجواب مرة أخرى لأن هذه المسألة من الأهمية بمكان. نسمع دائما تعليق ما يحصل في المجتمع وبخاصة من النوازل الأخيرة بغياب العلماء، بتقصير العلماء. ينبغي للإنسان يتقي الله تعالى فيما يقول، وأن يعرف أنه مسؤول ومساءل عن ظلم آحاد الناس، فكيف بأهل العلم؟ فكيف بكبارهم؟ قلت لك أمس وأزيد اليوم، بين العلماء أن الزنا حرام، والفتاوى مكتوبة ومسموعة ومقروءة، وأن الربا حرام، وأن الغنى حرام، وأن العقوق حرام، وأن الكذب حرام، ومع هذا كذب أناس وراب أناس وزنى أناس وشرب الخمر أناس، فهل يثرب على العلماء ويقال أنتم السبب؟ لا يقول هذا عاقل، فضلا عن أن يكون طالب علم. ثانيا قلت لك أيضا أن براءة الذمة تكون بتبليغ العلم، ولو قلت لا تتم براءة الذمة إلا بالانتهاء عن المنكر، حتى الأنبياء على هذه القاعدة تلزمهم بما لا يلزمهم عليهم الصلاة والسلام. أليس الأنبياء هم أبر الناس بدعوة قوامهم؟ بلى، لا شك ولا ريب، ومع هذا كفر بهم أناس من قومهم وكذبوهم وحاربوهم مع أنهم يدعونهم صباح مساء. فهل يقول قائل إنهم قصروا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أبر الناس قلوبهم بعد الأنبياء، بيّنوا وتكلموا وأوضحوا. السؤال هل أطاع الناس جميعا الصحابة رضي الله عنهم؟ كلا، بل عصوهم وقتلوا بعضهم. ألم يقتل عمر؟ ألم يقتل عثمان؟ ألم يقتل علي؟ ثم خروج هذه الفرق الضالة، شراذ من رفض، شراذ من خوارج، شراذ من تكلم في القدر في عهد كبار الصحابة، هل يجرؤ مسلم أن يقول أن الصحابة هم السبب؟ لا نتخالف نحن وإياك جميعا أنهم بشر، وهذا لا ينظر فيه، تفسير واضحات من الفاضحات بارك الله فيك، لكن الكلام والشأن أن يعلق على الصحابة ما حصل في زمنهم من خروج الفرق والتيارات الضالة، فهذا والله من الخيانة أن تقول كل ما حصل العلماء. طيب لو قال لك قائل العلماء يحضرون محاضرات فيها قليل من الناس وغيرهم يحضرهم الآلاف، أين أثر التربية؟ أين أثر التوجيه؟ من لحق باللوم؟ فليتق الله من يتكلم. والله إن القدح في العلماء لا ندعي العصمة فيهم كما تقول شراذ بن رفض، لكن القدح في العلماء بالذات في هذا الزمن الذي كثر فيه أعداء الإسلام، اتحد الغرب في الخارج وتكاتف أهل الشر في الداخل، أيضا مع أن هناك من يتكلم الآن في ثوابت الإسلام وفي القواعد العقدية التي كالجبال لا تزول، بدأ من يطعن فيها ومن يشكك فيها بدعوى الوسطية المرنة أو بغيرها. والقدح في العلماء عون لشراذ اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون، وانظر كيف نجحوا. يقولون إن رجال الدين، هذا مصطلح كنسي لكن هكذا قالوا، إن رجال الدين هم العقبة الكؤود، فإذا ما شككنا الناس في عدالتهم أصبح الطريق مفتوحا. ثم قالوا اليهود قبحهم الله، وإن سيدنا العالي علماؤهم لا يرد له أمر ولا ينظر له في أمر، يعني لا ينظر في التردد بل يبت فيه. والاستشراق الاستعمار لما دخل بلاد المسلمين من الشام بعض بلاد أفريقيا كان أول خطوة خطاها أن شوه سمعة العلماء، بل قد ذكر حسني الشيخ عثمان أثابه الله في كتابه الاستعمار والعلماء وكذا، قال كان المستعمرون يحذرون رجلا منهم فيلبسونه كلباس ثياب القضاة والأئمة والخطبة، ثم يظهرونه بحركات تهريجية أمام الصبيان حتى استخف الصبيان بمن كان على هذه الشاكلة. أيضا الطعن في العلماء عون لبعض الكتاب الذين خانوا رسالة القلم وخانوا أمانة المجتمع وخانوا أمانة الكلمة، قدحوا في العلماء، فتأتي أنت وتعلق الأخطاء عليهم فوالله إن جرحك فيهم أعظم من غيرك لأنك محسوب على هذه الصحوة. فالحذر كل الحذر. ثم ما أجمل ما قال ابن عساكر: اعلم علمني الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة وأن عاقبة الله في من انتقصهم معلومة، ولم يتكلم أحد في العلماء بالثلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وقول النبي عليه السلام: أفضل وأبرك ليس منا. يقول بعض الشراح: كل حديث صدر بليس منا فما بعده من كبائر الذنوب. هذه القاعدة بعض العلماء يتحفظ عليها، يقول هي أغلبية لا كلية: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. وأكرر وأؤكد ما سبق، لا يلزم من هذا أن نقول كما قال بعض الفرق الضالة أن أئمتنا بلغوا مرتبة لم يصل إليها لكم مقرب، حاشا وكلا، ولا أنهم معصومون، لكن نصيحة العالم تختلف عن نصيحة غيره، وذو الهيئات يقالون وينصحون، أما مجرد تشهير والتفرح بنقدهم هذا قلة الفقه بل قلة الوازع الشرعي. فالحذر كل الحذر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وليس هذا والله من التعصب لا والله، ولكن رفقا بهذه الصحوة وبشبابها، فالحصون مهددة. لا يقال هذا من باب التشاؤم لكن من باب الحذر، ولا يجني جان إلا على نفسه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: نقرأ في بعض ردود بعض إخواننا من أهل السنة عند الرد على بعض إخوانه أنه يستعمل بعض العبارات القوية والقاسية مما يؤدي إلى التشويش في الوصول إلى معرفة الحق وربما إلى التعصب والتقليد والفرقة، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
نعم، صدق السائل في كلامه أثابه الله. بعض الناس قد يوفق لمعرفة الحق ولكن لا يوفق في إيصال الحق إلى من ضل عن طريق الحق، يعني قد يعرف الدليل وصحة المسألة لكن لغضوبة فيه أو لسوء ظن أو لسرعة قلم قد ينفر الآخرين من الحق فيتسبب بالإثم على نفسه، وقد يكون الطرف الآخر في موقف غير مهيئ لقبول ما قاله، فينبغي أن يتقي الله الإنسان وأن يترفق وأن يجعل النصوص الشرعية حاكمة وأن يجعل أخلاقه محكومة. ولا يشفع لك أن أخاك أخطأ أن تسل سيف قلمك عليه، بل وإذا قلتم فاعدلوا، العدل يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، وبخاصة إذا كان المخالف ممن يحسن الظن به وممن عرف بالصدق في معتقده ومنهجه وغيرته، فهذا أخ لك. لهذا كان أئمتنا رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين كانوا على هذا النهج في التعامل مع بعضهم، يأتي الشافعي فيناظر محمد بن الحسن فيختلفان فيقومان ويقول: يا محمد لا يمنع اختلافنا أن نكون إخوان، إذا كان الخلاف من باب التنوع. نعم. أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أخ عبر الشبكة يقول: إني أحبك في الله. أحسن الله إليكم. يا شيخنا، ذكرت أن للمنكر أربعة أحوال، ألا يمكن أن يكون له حالة خامسة وهي أن تنكر المنكر ولا يتغير فتبرأ به الذمة؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. دائما إذا ذكرت بعض الأمور قد يكون التقسيم إجمالي ويدخل تحته جزئيات كثيرة، ومثل ما قالوا الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف إجمال، ثم زاد بعضهم إلى صحيح وضعيف وحسن، ثم قسم بعضهم إلى صحيح لغيره ولذاته، وحسن لغيره ولذاته، وضعيف، وتحته أقسام كثيرة. فما ذكرت أو ما ذكره السائل، نعم قد ينكر الإنسان المنكر ولا يتغير فتبرأ الذمة. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يقول بأن فتاوى هيئة كبار العلماء تخرج بضغوط من الدولة، أو أن المشايخ لا يفتون إلا في أمور تريدها الدولة، فما رأيكم في ذلك؟
يقال لهذا المتكلم وكل متكلم في أمور يجهلها: أنت مسؤول عما تقول، فإن كان هذا الكلام الذي تقوله صدقا وحقا فهل هناك مصلحة؟ هذا على التنزل، مع أنه فيما أجزم وأعرف باطل من أصله. وأنا أعلم أن بعض الناس قد لا يناسبه الجواب، ولكن كل سيقدم على ما قدم. الإنسان إذا أساء الظن في شخص سيجعل يؤول كل تصرفاته إلى ما في نفسه، وهذه مصيبة وداء عضال. كما أن الشخص إذا أحب شخصا سيلتمس ألف عذر لخطأه حتى يبرره، وهذا ليس من العدل، لأن الله يقول قد سمعنا مرارا: وإذا قلتم أمر، وإذا قلتم فاعدلوا أمر. وقلت لك أمس أو قبله مقولة شيخ الإسلام: ومن الناس من إذا أحب شخصا تغاضى عن جميع أخطائه، ومنهم من إذا أبغض شخصا تغاضى عن جميع سيئاته. يعني يلتمس التهم. وأنا أقول لهذا الشخص: اتق الله في نفسك، واعلم أنك مسؤول، وأبوابهم مفتوحة ومكاتبهم مفتوحة، فلا تكن عونا للشيطان عليه.
نعم. أحسن الله لكم. يقول رجل،
يعني عفوا، أنا أستطيع مثلا، لكن ما لي حق أن أقول أنك شخص تخالف كبار العلماء وتتشوف القدح فيهم. لو حكمت القاعدة التي إن شاء الله أنك لست من أهلها.
نعم. أحسن لكم. يقول رجل يتردد على رجل صوفي ويأخذ منه العلم في بعض فنون الشريعة، ثم علم بعد ذلك أنه صوفي، فما نصيحتكم له؟
العلم الذي عنده تلقاه عند غيره، ولا تقل عنده خير. أئمة الضلال عندهم صدق في كلامهم، وعندهم حق في كلامهم. كتب المعتزلة فيها حق، في أدلة، في أشياء. هل هذا يشفع أن ندل طلاب شبابنا عليها وأن نقول خذوا مما عندهم؟ الخير الذي عندهم نلقاه عند غيرهم. نعم، إذا كان الرجل إمام عليه النات يتفر، أما إذا كان أصله صوفي ففرق بين رجلين: رجل بنى مذهبه على بدع، ورجل وقع في بدع، فرق بين الرجلين. الأول لا يأخذه شيء ولو كان عنده شيء من الخير، لأن في هذا تغريرا بعلمه وكتبه. وهذا تلك المسألة حصل فيها لغط كبير وخلل في فهمها. فيقال: إذا كان الرجل الذي سيقدم على قراءته ومدرسته رجل عنده مكنة في العلم الشرعي وقدرة في بيان باطله ورد خطأه فنعم، أما أحد الناس وأحد الشباب فلا، حتى ما يقع اللبس ولا الخلل. رزقنا الله إياكم التوفيق والصدق والإخلاص، وحفظ الله شبابنا من المضلات، إنه سميع مجيب. شكر الله لكم حسن أدبكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، لا يزال الحديث متواصلا عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد سبق ذكر بعض الأمور المتعلقة والمترجمة لمنهجهم. وتواصلا مع الحديث يقال: إن من الأمور الأساسية والرئيسة في منهج الصحابة الحذر والتحذير من القول بلا علم، فهذا الأمر من الأساسيات والركائز في منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جميع شأنهم، سواء كان القول أو الفتية خاصة أو عامة، مع أوليائهم أو مع أعدائهم. والقول على الله بلا علم من أعظم الذنوب، بل هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. فإن قال قائل أليس الشرك أعظم ذنب؟ قيل بلى، لكن الشرك متفرع عن القول على الله بلا علم. ولهذا قال ابن القيم في إعلام الموقعين كلاما ما معناه أن الله تعالى رتب الموبقات، بدأ بأخفها بالنسبة لما بعده، وختم بأعظمها، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن أعظم منه، والإثم والبغي بغير الحق أعظم منه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأعظم منه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم منه نشأ الشرك، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها، فقال على الله تعالى بلا علم. والله جل وعلا قد عاتب نبيه نوحا فقال فلا تسألني ما ليس لك به علم، وأدب محمدا فقال فلا تقف ما ليس لك به علم، وأنكر على أهل الكتابين فقال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وحدث الصحابة في هذا ما نصت عليه الآيات الكثيرة، ولما رأوا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء ليس له بعلم فيسكت، كما في البخاري أن نفرا من يهود سألوه عليه الصلاة والسلام عن الروح فأمسك ولم يتكلم حتى نزلت الآية يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أدري فيما لم يأتي به علم، فقال عليه الصلاة والسلام لا أدري أكان تبع نبيا أم لا، لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، أو لا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على هذا المنهج نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تأتي الجدة إلى الصديق فتسأله عن ميراثها فيقول أما في كتاب الله فلا أجد شيئا وأما في السنة فلا أعلم شيئا، فيقوم المغيرة بن شعبة فيقول فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، وأعطاها السدس، فيقول من يشهد معك؟ فيقوم محمد بن مسلمة فيؤكد مقولة المغيرة، أو أن المغيرة هو المتكلم والشاهد، أو أن محمد بن مسلمة هو المتكلم والشاهد المغيرة. ويأتي ابن عمر رجل من أهل البادية فيسأله عن ميراث الخالة فيقول لا أدري، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كانوا يتورعون ولا يترددون أن يتراجعوا عن قولهم إذا علموا أنه مخالف للدليل. فهذا الصحابي الجليل أبو هريرة يفتي رجلا في السوق، فلما دخل الرجل في غمار الناس واختفى أثره تفطن الصحابي رضي الله عنه تعالى عنه إلى خطأه، فدخل في السوق والتفت يمنة ويسرة يبحث عن سائله، فلما أيس من العثور عليه نادى في السوق يا أهل السوق من نقل لكم عن أبي هريرة أنه أفتى بكذا فقد أخطأ، وها أنا راجع على أسماعكم أو على مسامعكم. هذا هو الدين وهذا هو الورع، وعلى هذا المنوال مشى أئمة الإسلام. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية على جلالة قدره وعلو كعبه ورفعة منزلته في العلوم العقلية والنقلية يذكر تلميذه ابن كثير في تفسيره عند آية المحرمات من النساء، وبالتحديد عند قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، يذكر أثرا أن مالك بن أوس الحدثان أتى إلى علي فسأله علي أين أنت؟ قال مات أهلي. فقال أعندك ربيبة؟ قال نعم. قال أين أخوالها؟ قال بالطائف. قال تزوجها. قال ألم يقل الله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ قال علي هل هي في حجرك؟ إنها عند أخوالها. قال ابن كثير فعرضت هذا الأثر، هذا هو الشاهد، فعرضت هذا الأثر على شيخ الإسلام فتوقف فيه. وابن حزم في حجة الوداع يقول قد تبين لي الأمر في أمر المناسك إلا في موضعين اثنين. الأول أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم العيد، هل صلى في مكة في الحرم أو في منى؟ ثم قال من كان له علم فليدلنا عليه. والإمام الذهبي في عمر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يتردد في العمر، مرة قال كذا ومرة قال كذا، ثم يحجم ويطلب من القارئ أن يدله على الصواب في ذلك. وقلت لكم آنفا ليس الوقف هو المراد فحسب، بل حتى لو أخطأ الإنسان وخالف الدليل رجع واعترف بخطئه، بل إذا تبين له الدليل وأن الدليل يخالف قوله لم يتردد، بل تقرب إلى ربه بإخبار قومه أو من أفتاهم بأن قوله لا قيمة له إذا خالف الدليل. وأيضا سار على هذا أئمة الديانة وعلى رأسهم أئمة المذاهب المتبوعة. وقد أحسن الناظم في نظم مقولتهم، لأن كل منهم يقول حرام على من يأخذ قولي بغير دليل. نظم بعضهم تلك الأقوال في أخذ الأدلة المصاحبة الفتية وترك القول إذا خالف الدليل بقوله قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل الكلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار قولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا عني بل أصل ذلك أطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. فمن هذه الآثار وقبلها النصوص القرآنية والنبوية ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها وأن يعرف خطورة القول على الله بلا علم، وأن لا يتردد أو يتحرج إذا أخطأ أن يقول أخطأت، وإذا خالف الدليل أن يقول خالفت الدليل. فهذا من الديانة بل من أعظم القربات، لأن العلم دائرته تتسع بحسب من سمع الجواب. وإن من الخلل في المنهج الدعوي الجرأة على إصدار الفتاوى في النوازل الكبيرة، وأعظم من ذلك مساواة أناس لم يعرفوا بعلم لم يعرفوا بالعلم فضلا عن التضلع فيه، أن يساووا بعلماء الشريعة بعلماء السنة. وهذا والله من الجهل ومن الخيانة للأمة وشبابها، أن يوضع في مصاف علماء السنة أناس ليسوا من طلبة العلم فضلا عن أن يكونوا من العلماء الربانيين الراسخين. فالحذر كل الحذر من هذا الخلط، وليحذر طالب العلم إذا صدره قومه أو صدرته عشيرته أن يتحرج من قول لا أدري. بعض الناس تثقل عليه قول لا أدري فيظن أنه بقول لا أدري ينقص قدره عند الناس، أو تقل منزلته عند الناس، وهذا من تلبيس إبليس، بل تقرب إلى الله بقول لا أدري. ولهذا كان السلف يورثون طلابهم قول لا أدري. وكم الله سمعنا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول لا أعلم، المسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تأمل، أمهلونا أنظرونا. وهذا هو الخلق، وهذا هو الدين. المسألة أو مما أيضا منهج آخر للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو من الأمور الكبيرة في المنهج، مما حصل فيه خلاف ولبس في الحركات الإصلاحية، وما أصابها من النكبات إلا لإخلالها بأمور منها هذا المنهج، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. جاءت الآيات الكريمة والأخبار النبوية الصحيحة الكثيرة بتأسيس أو تأكيد هذا المنهج، ونص أهل المعتقد السلفي في كتبهم العقدية السلفية على ترسيخ هذا المبدأ، بل أفردت فيه مصنفات مستقلة. وإن مما يؤسف له أن كثيرا من قادة الحركات الإصلاحية ومن أتباعها إذا كتبوا في هذا المبحث فتلحظ في كتاباتهم أمرين اثنين. الأمر الأول، يريدون أخبارا في باب إنكار المنكر، تشبثون ببعض الأخبار التي لا تمثل شيئا بالنسبة لكثرة النصوص الواردة في ترسيخ هذا الأمر. يتشبثون ببعض الآثار عن العز بن عبد السلام أو عن بعض أهل العلم في قضية أو قضيتين، وتجعل هذه القضيتان قاعدة يقاس عليها ما سواها. والأمر الثاني، إن تكلموا في هذا المبحث تكلموا من طرف خفي وعلى استحياء، ولم يعلموا أو تجاهلوا أن هذا من أصول الشريعة، ولا يخلو كتاب في المعتقد إلا بالنص على هذا الأمر. ناهيك عن كثرة الآثار المنكرة من السلف الصالح في من أخل بهذا الأمر. والناس في هذا الأمر على أقسام ثلاثة: قسم جعل ولاة الأمر معصومين، ينكر حتى نصحهم ويجعل ذلك من الافتئات عليهم، ويبرر كل أقوالهم وأفعالهم، وهذا لا شك من عدم النصيحة لهم. وقسم آخر يتشوف ويتصيد ويتتبع أخطاءهم ويشهرها، وكأنه ظفر بصيد ثمين وبغنيمة لا تقدر بثمن، ويجعل ديدنه سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا التشهير بأخطائهم. والمنهجان غالطان. والمنهج الصحيح ما قرره سلف الأمة أن لهم الطاعة في طاعة الله، فإن خالفوا فإن نصحهم ليس كنصح الناس الآخرين، لأن منزلتهم تختلف، وليس هذا من المداهنة بل هذا من الحكمة. وانظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبا. قد بعض الناس لا يأنف، لكن يجب وجوبا أن تطيع لأمره إذا تولى الأمر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا عليها. بل في سنن النسائي باب البيعة على الأثرة، استئثار في الأموال. ولهذا أشغل كثير من أهل الإصلاح أمرهم بأمر الدنيا، بأمر الأموال، يتكلم في الثروات وفي الأثرة، ولم يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام: فاصبروا. إن كان لابد فهناك طرق للنصح للقوم. ولهذا تلاحظ في بعض قيادات الإصلاحيين السابقة والمعاصرة، كل الكلام عن ثروة. لا يقال يسكت عن هذا حاشا وكلا، لكن يسلك الطرق المشروعة. فينبغي أن نعطي هذا الأمر حقه، وأن نعرف أن الأمر عقدي من أصول العقيدة. وأما الاحتجاج ببعض الآثار فيقال هذه آثار إذا خرجت عن القاعدة فلا تكون قاعدة، بل يقال أصل سلوك المنهج الذي سلكه السلف الصالح وهو النصح بستر، أما التشهير فلا. ولهذا السقاوي في كتابه الإعلام بالتوبيخ على من ذم التاريخ ترك بعض ما يتعلق بالسلاطين، فعابه قوم قالوا ما ذكرت المنكرات التي عندهم؟ قال هذه إما أن تكون حقا أو أن تكون باطلا، فإن كانت حقا فهي من إشاعة الفاحشة، وإن كانت باطلا فهي من الغيبة والنميمة. ولهذا نرى أن أنس بن مالك وهو من في فضل الصحبة رضي الله تعالى عنه والحجاج قد تسلط عليهم يتمثل قول النبي عليه السلام ستلقون بعدي أثره. قل مثل هذا في الإمام أحمد إمام أهل السنة في وقته، يجلد ويعذب وثوب والاعتزال قد كشر بأنيابه وقد أغوى الخليفة وأقام مذهب خلق القرآن، ومع هذا كما يقول شيخ الإسلام كان يدعو للمأمون ويصلي خلفه، ولو أشر بيدها كذا لمشى الناس معه لو أراد إثارة البلبلة، ولكن عنده نصوص حكمته وأدبته رحمه الله تعالى، ومنعته ديانته وورعه أن يتخوض في الأمر بلا علم، بل كان مع النص حيث كان. وأما الاحتجاج بالعز بن عبد السلام الذي جعله كثير ممن كتب في هذا الأمر جعله هو القاعدة، ولهذا تلاحظ مع شديد الأسف في كثير من كتب الحسبة والاحتساب إذا أوردوا الإنكار أوردوا الإنكار على السلاطين بهذا الأثر وكأنه آية محكمة. يقال لو كان العز مصيبا في لو كان العز من أئمة أهل السنة وجماعة لما كان فعله حجة، لأن الأصل على خلافه. فكيف والعز بن عبد السلام لا يعد من أئمة أهل السنة وجماعة، يعد من الأشعرية الكلابية، بل ذكروا عنه بل ذمه شيخ الإسلام لمدحه الأشاعرة وذمه لأهل السنة وتبجيله لبعض أئمة المتصوفة، حتى ذكروا أنه كان ينقص معهم حتى تسقط إمامته، وذكروا أشياء كثيرة. هذا لو تنزل بأنه من أئمة السنة المتبوعين لقيل هذا القول خلاف ما جرى عليه العمل، فكيف هو لا يعد من أئمة أهل السنة؟ إنما يعد إمام من أئمة الشافعية في الفروع، وله قوة أسلوبه وكتبه، ولكن له شطحات عقدية كبيرة بينها العلم وأنكر عليها أنكر عليه شيخ الإسلام وغيره. فمن الملحوظ أو ملاحظ في الكلام على هذه على هذا الأمر، وهذا مرض في بعض شباب الصحوة، إذا سمعوا خطيبا أو واعظا أو متكلما أو مفتيا يحث على احترام حق ولاة الأمور جاءته السهام بالتهمة والطعن في الديانة واتهام النيات، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، وكل مسؤول عما يقول. فشاهد المقام هؤلاء ليسوا معصومين، بل يناصحون ويدعى لهم بالهداية والتوفيق. والبربهاري ما أجمل ما قال: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أن يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. والعجب والتناقض، بل قد يكون من النفاق أن ترى الرجل يسب ويشتم، فإذا جاءت الحاجة مد يده ودعا وأثنى، فإذا احتاج ولم يعطى ذم وقدح وجدع وسب، وهذا لا شك مما لا يليق بالمسلم العادي، فكيف بمن كان قدوة في شأنه؟ فهذا الأمر مما أعاق أو مما تلوثت به كثير من الأقلام في الحركات الإصلاحية، وقد غلط فيه الكثير، ولو أنهم رأوا منهج السلف بتجرد ولم تحكم بعضهم عواطف أو محاكاة لزيد وفلان لصلح أمرهم في هذا الشأن. ولهذا ذكر العلماء أن غيبة ولاة الأمور أعظم إثم من غيرهم، كما أن غيبة العلماء أعظم من غيرهم، لأن نفعها لأن إثمها يتعدى. بل حكى بعضهم تعزير من اغتابهم سواء العلماء أو الأمراء، وشدد في شأن الأمراء لأنهم إن تسلطوا فشرهم عليهم وعلى أنفسهم وعلى المسلمين. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم اليأس أو التشاؤم من المجتمعات. اليأس ذمه ربنا في غير آية: ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من روح الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، في لفظ آخر فهو أهلكهم، جاء بالفتح فهو أهلكهم لأنه قنطهم، وجاءت الرواية الأخرى بالضم أهلكهم لأنه زكى نفسه، فهو أهلكهم لأنه زكى نفسه وقدح في غيره. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأوقات الحالكة في الفتن كوقت الحجاج، أوقات ظهور الخوارج والرفض، كانوا ينشرون السنة، وكان الرفض ظاهرا وكان الظلم ظاهرا، ومع هذا كله لم يثنهم ذلك عن دعوة الناس إلى الخير. ترى بعض الناس يشأم أو يؤس يقنط الآخرين من إخوانه وأقرانه من المجتمع، فيبدأ بالثلب والقدح، المجتمع فيه منكرات، المجتمع فيه كذا وكذا، حتى ولو كان ما كان داعي الخير من المحبرة إلى المقبرة لا يقف ولا يتريث، بل يحاول أن يكون من حسن إلى أحسن. ولهذا ترى أن الناس في هذا الأمر أيضا على أقسام من ثلاثة: قسم متشائم قانط، إذا جلست معه ترى ذيول يجر أذيال الخيبة والقنوط، الناس قد جاهروا بمنكرات الفواحش، قد رفعت رايات سوقها، أهل الشر قد كثروا، فيتقاعس ويثبط غيره فيكون شرا على نفسه وعلى غيره. وقسم آخر متواكل، يسوف العمل ويكل العمل إلى غيره، هناك من يعمل وهناك من يقوم وهو جالس في الظل. والقسم الثالث خير الأقسام: من يشحذ همته وهمة غيره ولا يقف. ذكر الإمام الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد أن رجلا قال الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، ظهر الباطل علينا. قال: لا، بما أن قلوبنا على الحق فالحق ظاهر. فينبغي لداعي طالب العلم أن يستحضر منهج الصحابة والسلف، وأن يكون عاملا حتى آخر رمق. ومن أسباب القنوط والتقنيط قلة الأتباع أو قلة الحاضرين، وقد ذكرت فيما أذكر في أول مجلس ذلك الحديث الذي من قرأه ثم لا يزال ينظر النتائج فإما في فقهه خلل أو في عقله نقص. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط، إلى أن قال الرهيط والرجلان والرجل، ويأتي النبي مدعوم بالوحي السماوي وليس معه أحد. ولهذا قال الألوسي: ما ضر النبي قلة أتباعه ولا العالم قلة تلاميذه. فإياك واليأس، والله لئن تعنى بشاب واحد وتربيه على العلم الشرعي والمنهج السليم فيحدث الله بذلك الشاب صحوة أو توجيها علميا ينفع الله به معلمه وينفع الله به المجتمع. وكم من شاب اعتني به أو اعتنى أشياخهم بهم فنفع الله بتلاميذهم، ولا تزال أجور تجري على مشايخهم في قبورهم إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم سلامة القلب على بعضهم. ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت أن كلاما جرى بين سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم جميعا، فجاء رجل إلى سعد وقدح في خالد، فقال سعد: مه، أيصمت وكف عن هذا، فإن ما بيننا لم يبلغ ديننا. وأبو دجانة أو غيره دخل عليه رجل في مرض موته وجهه يتهلل، فقال: ما شأنك؟ قال: ليس في قلبي غل على أحد من المسلمين. لا ينفي هذا البغض في الله أبدا، البغض في الله له شأنه، لكن المصيبة أن ترى أحد أهل الخير يتقد قلبه حقدا على أخيه إذا خالف في مسألة الخلاف له مسوغ فيها من باب خلاف التنوع، تجد أن هناك الجفاء وأن هناك الغلظة والفرح بالقدح فيه والتفرح إذا سمع من يشمت به وينتقده. ومثل هذا تنزع في الغالب تنزع بركته، بركة في العلم، البركة في الفهم، بوادر التوفيق الإلهي قد تقل عقوبة له. وهذا والله مما عطل مسيرة الصحوة، أن ترى الأخوين الشقيقين من رحم واحدة يختلفان في مسألة من خلاف التنوع فيركب كل منهم رأسه ويتعصب هذا لزيد وهذا لعمر. نعم، إذا كان خلاف تضاد فلو سخط من سخط لا يبه له، يدعى له بالهداية، لكن المصيبة خلاف تنوع. بل إنك تجد الجفاء بالنظر وعدم السلام وعدم الترحاب والتهليل بمجرد أنك خطأت من يحب أو لم توافقه على رأي الله. أين الفقه وأين البصيرة؟ هذا لا شك من الجهل مما يخالف منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه. بل بلغت سلامة القلب ومعرفة حق الأخوة بين الصحابة أن يسأل الكبير الصغير وأن يستفيد الكبير من الصغير وأن يتأدب الصغير ويعرف حق الكبير. فهذا عمر في أوج خلافته يسأل عليا عن بعض ما أشكل عليه، وما أكثر ما سأل عمر عليا. في كتاب الروح ذكر ابن القيم أن عمر قال: يا أبا الحسن، أسئلة ثلاثة وددت أني سألت عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاتها. فسأله فأجاب. بل كان عمر على جلالة قدره في مجلس خلافته يدري منه من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو في عمر أصغر أبنائه، وما استنكف ولا ترفع عن ذلك. وأيضا درج على هذا سلف الأمة. الفراء من رؤوس أهل العلم في اللغة، وكذلك الكسائي، إلا أن الفراء أكبر سنا وعلما، ومع هذا كان يعظم الكسائي ويظهر تبجيله أمام الناس. سلامة القلب درج عليها الصحابة تمشيا مع النصوص، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قمة الإيثار. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكيف يريد طالب العلم التوفيق في الأمور وهو يحمل الشحناء والضغينة على إخوانه؟ أذكر، وهكذا كان أهل السنة، الخلاف التنوع دائرته واسعة لكن قلوبهم سليمة، قد يختلفون في مسائل وتبقى القلوب صافية. فكيف يقال في بعض الناس الذي لو تخالف بجزئية واحدة جعل العمل معك فيصلا ولاء وبراء. زار أذكر أن الشيخ الألباني والشيخ حمود التويجري عليهم رحمة الله كان بينهما ردود في مسائل كثيرة، وزار الشيخ الألباني الرياض في العام العاشر بعد 104 واستضافه بعض الناس، وكان ممن دعاه الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، وكنت مدعوا لحضور المجلس ولكن قدر الله وما شاء فعل. أخبرني من حضر أن هناك تبجيل، أنه رأى التبجيل والتقدير والمحبة بين الشيخين. لما؟ لأنهما على منهج واحد، علماء من علماء السنة، والخلاف قد يكون من باب التنوع، وقد يكون هذا يرى أن هذا على خطأ وأن المسألة لا تتسع، لكن لأنه عالم وعلى قدر كبير من العلم فتبقى المحبة والتقدير والتوقير. فكيف يقال في من نقم وشهر وشمت بكبار العلماء إذا خالف رأيه؟ فكيف إذن بما بأقرانه؟ فينبغي أن نلحظ هذا الأمر في أنفسنا وفي إخواننا. أيضا أذكر أمرين خصوصيات طالب العلم، وهم من منهج الصحابة. الأول فيما يتعلق ببر الوالدين، كان الصحابة أبر الناس بأمهاتهم وآبائهم، والآيات في هذا كثيرة. نهج الصحابة مسلكها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وبرا بوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. كان أبو هريرة مثالا في البر بأمه، والقصة مشهورة في إسلامها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير التابعين رجل يقال له أويس في بعض الروايات، إنه كان بارا بأمه، وعلى هذا درج السلف الصالح. وتلاحظ أن الصحابة التلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون ومن سار على وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يتمثلون هذا في جميع حياتهم. فهذا إياس بن معاوية المشهور لما ماتت أمه بكى، فقيل له ما تبكي؟ وهذا أمر من سنة الله في خلقه، قال إنما أبكي على باب قد أغلق علي من أبواب الجنة. والعجب أن أئمة العلم الكبار، الإمام أبو حنيفة في كتاب في أخبار أبي حنيفة أظنه للمكي أو للمكي، يقول أحدهم بأن أم أبي حنيفة سألته مسألة فأجابها، فكأن الأم لم تقنع بجواب ولدها، هذا أمر عادي، فقالت قم بي إلى زرعه القاص. هذا إمام مسجد أبي حنيفة. قال الراوي فرأيت أبا حنيفة يقود أمه على الحمار، فقال يا زرعة هذه أمي تسألك، انظر البر والتقدير. فزرعة أحرج وقال يا أماه ابنك هذا إمام الخافقين، فقال ادعك عنه أجبني. تخيل أن يأتيك أحد كبار العلماء مع أمه ويسألك بحضورها، كيف يكون الشأن؟ فأحرج زرعة القاص. فسألته أم أبي حنيفة، فأشار أبو حنيفة لزرعة بالجواب بعدم علم أمه، فنقل زرعة جواب أبي حنيفة لأمه، قالت نعم والله هذا العلم لا علم أبي حنيفة، قم بي. فما تستأنكف وما تكبر، وهذا حيوة بن شريح في مجلس العلم من أئمة المسلمين، أئمة أهل السنة والجماعة، تأتي أمها العجوز من داخل بيت تدخل على الناس، امرأة كبيرة وتريد أن تقضي مرادها، فتقول قم قم يا حيوة أعطي الدجاج الحب، فيستأذن من الطلاب ويدخل الدار ويعطي الدجاج الحب ثم يعود يكمل درسه ويتقرب بهذا إلى ربه. ابن عساكر رحمه الله بعض من ترجم له قال إنه لم يأتي إلى أصبهان، قال أحدهم وقد بحثت عن ذلك وسألته فقال إن أمي لم تأذن لي بالسفر، وهو إمام في وقته. والذهبي رحمه الله تعالى كان يذكر بعض الأئمة في القراءات ويقول كنت أتحسر على عدم الرواية عنه ولا أتجسر تقديرا لأبي، ثم لما أردت الرحلة مكثت 4 أشهر ورجعت ولم أكمل إجازتي لأني قد وعدت أبي أني لا أقيم في الرحلة أكثر من 4 أشهر فخشيت أن أعق والدي. هذه المثل العليا نحن بحاجة لها، وطالب العلم أولى الناس بها. فمنهج الصحابة نصح الوالدين في التقصير، وهو منهج الأنبياء، وما أجمل ما قال بعض المفسرين لأن الصحابة سلكوا هذا المسلك أي مسلك الأنبياء مع أقوامهم مع آبائهم. هذا الخليل عليه الصلاة والسلام يا أبتي يتلطف 4 مرات يا أبتي يا أبتي، أرق أنواع النداء للأبوة في دعوة والده إلى الملة الحنيفية. فمن القدح في بعض من يطلب العلم إهمال هذا الأمر العظيم بر الوالدين. أيضا أخيرا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم العناية بتعليم أهل بيتهم، العناية بتعليم أهل بيتهم. بعض الناس كالسراج يضيء للناس لكن يحرم نفسه أو يحرق نفسه، وإن كان المثل عليه نوع من النقد أو المؤاخذ، لكن تجد أن بعض الناس يفيد الآخرين ويحرم أهله. يقول بعضهم أنه يشعر بحاجز وهمي بينه وبين إخوانه وأخواته، صحيح، لكن هذا الحاجز يزول بعد توفيق الله بتعويد الإنسان نفسه لنفسه النصيحة. ولهذا عني الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الأمر لعناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ليس بالطعام والشراب، هذه تبع، إنما بالتربية العلمية. فهذا النبي عليه السلام يأتي الحسن بن علي فيأكل تمرة ويمضغها، فيدخل النبي عليه السلام يده في الحسن ويخرجها ويقول كخن كخن، أما علمت أنها من أوساخ الناس، في لفظ أما علمت أن صدقة لا تحلنا آل البيت. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيت ميمونة خالته رضي الله تعالى عنها فيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيصف عن شمال النبي عليه السلام فيأخذ بشحمة أذنه ويقيمه عن يمينه. وهذه فاطمة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن خادم فيأتيها في بيتها، وهو من في مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام، يأتي فاطمة وعليا في بيتهما ويقول لهما أولا أدلكما على خير لكما من خادم، تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فذلكما خير لكما من خادم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعمر بن سلمة شاب صغير يأتي إلى النبي عليه السلام فتطيشد في الصحفة فيقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك، وإن كان ليس من آل البيت ولكن عناية النبي عليه السلام بالصغار وبخاصة من ذريته، ويدخل تبعا فيهم في نصحه من كان من أمته. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقسم الليل أثلاثا، يقوم هو ثلث وتقوم امرأته الثلث الآخر وتقوم خادمتهم أو مولاتهم الثلث الآخر، وعلى هذا درج أو كانت بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنه. لهذا ذكر المنذري في الترغيب عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نقل عن علي أنه قال علموهم الخير. وفي سنن البيهقي الكبرى بوب البيهقي بابا مفاده باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الأبناء أمر الطهارة والصلاة، وساق الحديث مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يذكر في كتابه الفقيه المتفقه باب ما على الرجال والأمهات من تعليم الأبناء أحكام الشريعة. والنخعي رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ محمد كتاب التوحيد يقول كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. فتعليم الصغار عني به الصحابة اقتداء بنبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا ابن عباس يضع وضوء للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام من وضع هذا؟ قالوا ابن عباس. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا من تمام العناية والتربية أن يدعى للصغير بالعلم الصلاح والهداية والتوفيق. فوافقت أو وفق ابن عباس إلى تلك الدعوة النبوية فكان من أحبار الأمة وعلمائه. وفي كتاب العيال لابن أبي الدنيا يقول سعيد إذا زوجت ولدي وحججته وحفظته القرآن فقد قضيت حقه علي وبقي حقي عليه. وفي مناقب الإمام أحمد بن الجوزي أن عم أحمد دخل في بيت الإمام أحمد، انظر إلى أثر تربية العالم لبيته. دخل عم الإمام أحمد في بيت الإمام أحمد فإذا بماشطة تمشط شعر ابنة للإمام أحمد، والصغيرة تمانع وتعارض بشدة. فقال العم الإمام للماشطة ما شأنها؟ قالت سلها. فقال لها يا بنية ما شأنك؟ يعني لماذا تعارضين هذه الماشطة أن تكمل عملها أو أن تمشط شعرك؟ قالت يا عم إنها تريد أن تمشطني مشطة سمعت أبي يقول نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه نماذج قليلة. وأيضا من باب تمام الفائدة من أسباب صلاح الصغار وتربية الصغار إحياء السنة أمامهم القولية والفعلية، من صلاة النافلة أمامهم، تطبيق السنن، من تعويدهم. وهنا أقول بملحظ أن بعض المجلات المتعلقة بالأطفال تعنى بالجانب الترفيهي ويغلب عليها الطابع الترفيهي. نعم قد يقول قائل الصغار بحاجة إلى ترفيه، نعم لا نزاع في ذلك، لكن أن يغلب هذا الجانب هذا لا ينبغي. وفي بعضها مع شديد الأسف ولولا أني طلبت للتحكيم أو لإبداء الرأي ما قلت هذا، في بعضها تلحظ أن القصة أو أن بعض القصص تنتقى لتخدم توجها معينا كثورة على مجتمع أو لغرس بعض الأمور الفاسدة في نفوس الصغار. يحمل الكاتب على حسن نية مصحوبة بجهل. فينبغي قبل أن نعطي أبناءنا هذه المجلات أن نقرأ وأن نعرف. واستطرادا وختاما لهذا المجلس، يخطي بعض الآباء والأمهات في تربية أبنائهم على أشياء وهمية، يخيفونهم بأشياء وهمية ولو أنهم غرسوا فيهم الوازع الشرعي. إذا أخطأ الطفل هذا يخوفه بطبيب الأسنان وهذا بالضرب وهذا بكذا. فلو أنه زرع في قلبه مخافة الله جل وعلا وأن هذا لا يرضي الله وأن هذا ما يوجب سخط الله وأن هذا من عدم التوفيق الإلهي وفي المقابل إذا أحسن شجعه ودعا له ورغبه وبشره وأخبره أن هذا من طريق الجنة لكان ذلك أصلح. وأعيد الكلام وأختم به أن نعنى بتلك القصص أو الأشرطة أيضا التي نعطيها صغارنا، لأنها تبني شخصيتهم، فهم عجينة يكيفون على حسب ما يقرؤون وما يسمعون وما يرون ويشاهدون. أعجبني بحث قرأته منذ بضع سنين في مجلة عالم الكتب، يقول الباحث مما اشتهر عند كثير من الآباء روايات المسمى بجحا هذا، يقول وقد تتبعت أخبارها ووجدتها مبنية على الكذب وعلى الخداع والاحتيال بالباطل، فكيف نربي أبناءنا على مثل هذا وأمثاله؟ فشاهد القول وختام القول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أحرص الناس على تربية أبنائهم وعلى إصلاح بيوتهم وفق الأدلة الشرعية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والصلاح والإصلاح، كما أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا سلامة القلب وسلامة الصدر، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كيف توبة من عمل شيئا من الشهوات المحرمة فيما دون اللواط والزنا، وخاصة في شرط رد الحقوق إلى أهلها؟
التوبة من كل ذنب، لكن ذكر العلماء أن يفرق رحمك الله في ذلك بين أحوال، وأحسن من تكلم في مباحث التوبة فيما أذكر ابن القيم في المدارج، مما ذكره مما يكثر السؤال عنه التحلل من الذنب. قال الذنب هذا إما أن يكون حسيا أو معنويا، فالمعنوي الغيبة، رجل اغتاب رجلا وأراد التحلل منه، كيف العمل؟ يذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنك تخبر ذلك الرجل بغيبتك له، أظنه بعض أصحاب الشافعي، ورجح ابن القيم مذهبا آخر، المذهب الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنك لا تذهب إليه، فإن ذهابك قد يؤدي إلى زيادة في الشحناء، ولكن تلزم الدعاء له ولا تذكر وتذكره بخير إذا مر ذكره، تستغفر له تدعو له، أما أن تذهب إليه فلا. وهناك حديث لو صح لقطع النزاع، أخرجه الحارث ابن أبي أسامة، كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وإن كان بعضهم يفرق في مسألة الذهاب إلى من اغتبته، يقول إذا غلب على ظنك أنه يفرح بمجيئك إليه ويسر ويزداد حبا لك إذا أخبرته فذهب، أما إذا لم تعلم فالأصل عدم الذهاب. أما إذا كان الحق يعني حسيا كمال أو مشاكلة فلا بد من إرجاعه، من تمام كمال التوبة إرجاع الحق إلى صاحبه. وأنت تعلم رعاك الله ما ذكره النووي في رياض الصالحين بشروط التوبة: الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة وأن ترد الحق إلى صاحبه. مال أخذته لا تقول سأتصدق به عنه إلا في حالة عدم العثور عليه أو على ورثته إن كان ميتا، فإذا كان لصاحب الحق مال فلا بد أن ترده إليه.
نعم. أحسن الله عليكم. يقول ما فائدة العلم الذي لا يورث غيرة على هذا الدين
الذي
لا يورث غيرة على هذا الدين ويحمل الناس على إنكار المنكر وعدم السكوت على هؤلاء الذين جثوا على صدور المسلمين وحكموا قوانين الكفار على المسلمين؟ لا خير في عالم يرضى بهذا ويسكت عليه قائلا هذا منهج السلف، حيث لم يكن في عهد السلف حكام يحكمون بقوانين غير إسلامية، اللهم إلا اجتهادا أو في أحد المسائل لهوى أو نحوه.
وكلامك هذا من نازعك فيه ففي عقله خلل. كلامه صحيح، لا خير في علم لا يجعل صاحبه ينصح، نمد أيدينا جميعا مع إخواني في يدك، ولا خير في علم لا يردع صاحبه عن منكر، ولا خير في علم لا يأمر صاحبه بمعروف، ولا خير في علم لا يكون صاحبه داعيا إلى إقامة شرع الله، ولا خير في علم لا يكون صاحبه داعيا إلى نبذ البدعة والتحذير منها ومن أهلها، ولا خير في علم إذا لم يكن صاحبه داعيا إلى السنة وتعظيم أئمتها، بشرط أن تكون في دعوتك على منهج علمي وفق منهج سلف الأمة. هذا كل كلام لا إشكال فيه، كل ما قلت ثابك الله هو الحق بعينه، لكن أن يأتي إنسان فيأخذ ظاهر الآية ثم يرفع عقيرته أو سلاحه أو يهيج الناس ويقول ويقال هذا هو العلم، كلا، فانظر رعاك الله إلى منهج السلف كيف تعاملوا مع الكفار، وكيف تعاملوا مع العصاة، وكيف تعاملوا مع الحكام. لكن الذي أخشى على بعض على نفسي وعلى بعض الإخوة أن تكون عاطفتهم قائدة لهم وأن تعميهم عن النصوص الشرعية، وبعض الناس إذا رأى من يقول الزموا المسلك منهج سلف الأمة في النصح والتعامل ظن هذا أن هذا الاتخاذ، وفي الحقيقة أن الخذلان عنده هو، لأن الغيرة بلا علم لا خير فيها، والله وبالله وتالله دع المنكر يبقى منكرا إذا لم يكن عندك علم، قد تغير هذا المنكر فتزيد الشر شرا، أنت مكلف بأن تغير بعلم، إذا كان ما عندك قدرة تبرأ الذمة، أما أن تقحم نفسك وتتدخل فيما لا تعلم ثم إذا وقعت الكارثة نفضت يدك منها وقلت لم أمر بها ولم تسؤني، كمن يؤز بعض الشباب إلى قضايا فإذا واجهوا وقعت المصيبة على رؤوسهم نفر يده ثم بدأ يتكلم عن رفقة تؤدى، هذا من الخيانة الأمة. فيا رعاك الله نحن معك قلبا وقالبا، بشرط، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها، أن تكون دعوتنا على علم شرعي، لا تأخذنا العواطف فتغيب عنا النصوص فنقدم ثم إذا وقعت المصيبة عرضنا أصابع الندم، عسانا أن نسلم من الإثم فضلا عن دخول الأجر في ميزان حسناتنا. فنعم، من طلب من حفظ النصوص وجلس في بيته وأقر المنكرات هذا نسأل الله العافية يحفظ قبره بنفسه ويزيد آثامه آثامه، لكن شخص عنده علم يسير ويمشي بضوء هذا العلم خير ممن عنده علم كثير ويمشي على عوج أو على يمشي القهقرة على قفاه. فأشكر هذا السائل غيرته، لكن أقول هناك زيادة مهمة نسيتها، وهي أن يكون العمل والنصح على منهج السلف الصالحين، فقد مرت بأزمنة الصحابة والتابعين فتن لم تمر في هذا الزمن، موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ظهور التتر، الخوارج، قتل الصحابة، الافتئات على مقام الصحابة، كله ظهر، ومع هذا كانت الأمور تعالج بحزم. ثم انظر إلى الإمام أحمد، وقد ذكرت لك خبره اختصارا، لما قامت سوق الاعتزال ورفعت الرايات وتأبوأ ذلك المأمون العباسي بأبهة الخلافة، وذاق الإمام أحمد الأمرين وهو يستطيع أن يهيج الناس، ماذا فعل؟ كان يدعو للسلطان بالصلاح ويصلي خلفه. هل تقول إن الإمام أحمد مداهن أنه سكت؟ أبدا، أنكر منكر، لكن الإنكار على السلطان له وضع آخر، الإمام أحمد يدعو له مع أنه يدعو البدعة، وأنت تعرف أن البدع أن المنكرات شبهات وشهوات والشبهات أعظم، فهذا المأمون أقام البدعة خلق القرآن، ومع هذا ما سبه الإمام أحمد لا في الخفاء ولا في العلن ولا شهر به لا بالأوراق ولا بإرسال الرسل، بل أمر أصحابه بالثبات، بل كان يدعو للسلطان أمام الناس، وهذا هو الفقه. فينبغي لنا أيها الأكارم قبل أن تحكمنا عواطفنا أن ننظر في منهج سلف الأمة، وأنا آسف وأخشى أن يظن بعض الناس أن هذا من الذل والهوان. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول: كثير من طلبة العلم المبتدئ منهم مشغولون كثيرا بمسائل الجرح والتعديل.
كثير من طلبة العلم
المبتدئ منهم المبتدئين مشغولون كثيرا بمسألة الجرح والتعديل ويتكلمون في هذا الفن وهم ليسوا من أهله، بغيرة على السنة مذمومة وبنفس مشتهية، حتى إنني والله لا أخشى أن نؤتى من هذا الجانب الذي شرع لحماية السنة وحراستها، ولكن لكلام لا يحسنه أن تضيع جهود سنين كثيرة في أيام قليلة وتتصدع الصفوف التي نأمل قوتها وهدايتها، فما توجيهه؟
الكلام في أعراض الناس لا يجوز، وجعل أعراض الناس فاكهة في الألسنة ومضغة تلفظ في كل مجلس لا يجوز، إلا أن الشارع وضع لنا ضوابط يتكلم فيها في الإنسان إذا كان الكلام لمصلحة. أما القدح في المخالف بمجرد أنه خالف، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، صدق الكافر والكذوب، وطبق كثير مع الأسف من المسلمين. يجعل بعض الناس مجالسه في القدح في زيد وعمر، فيقال لهذا اتق الله في نفسك، هذا يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح، وبخاصة كما ذكر السائل من صغار المبتدئين، ولا يعني من هذا أن يسكت على من أخطأ إذا ثبت خطأه وأنه خالف الدليل، لكن يسلك مع المسلك الشرعي في النصح والبيان، فإذا أصر وجاهر فلكل حادث حديث. يعني هذه المسألة في الحقيقة ينبغي أن تعطى الجواب من جميع الجهات. قضية لا يتكلم في أحد إطلاقا هذا ليس صحيحا، وقضية أيضا أن تجعل مجالس ميزان جرح التعديل ليس صحيحا، ولكن متى ما كان في الكلام مصلحة. الشاطبي في الاعتصام لما تكلم عن التشهير بالأفراد والجماعات غلب جانب الستر، قال إلا إذا ظهر الأمر واشتهر وتلبس على العامة فإن المفسدة في تسمية زيد وعمر أقل شرا من التلبيس على العامة. يحضرني أيضا الجرح والتعديل للرواة، أذكر أنني قرأت أثرا أو خبرا في كتاب الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادي، أن رجلا جاء إلى يحيى بن معين وقال يا أبا زكريا ترك العراقيون حديث أبي، قال ولما؟ قال تكلمت فيه، فاتق الله في نفسك. فكأن يحيى تأثر غلبته عاطفته، فكان فيه شاعر في المجلس فقال بجهل الشعر بجهله بالعلم الشرعي، قال ولابن معين في الرجال مقالتهم سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة وإن تك زورا فالقصاص شديد. هذا الشاعر جاهل لا يفقه العلم الشرعي، رد عليه الآخر فقال ولابن معين في الذي قال أسوة ورأي مصيب للصواب سديد، وأجر به يعلي الإله محله وينزله في الخلد حيث يريده. يقول أحمد لسفيان أو لابن معين قم نغتاب الرجال، قربة في بيان الوضاعين والكذابين وكذلك في بيان المبتدعين. لكن ينبغي أن يقال لطالب العلم الأصل الدعاء للمخطئ وأن تسلك معه المسلك الطيب، ثم إذا كنت أنت صغيرا قد تأنف يعني الكبير منك، فليكن الكلام معه من شخص في سنه أو أكبر منه، والإنسان يتقي الله فيما يقول. نعم
أحسن الله لكم. يقول بعض الشباب يترك قول جمهور السلف،
لكن نلحظ أن هذا المسلك يطبق مع أناس دون أناس. بعض الناس يقول سلم منكم اليهود والنصارى والعلمانيين ولم يسلم إخوانكم، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام على إطلاقه غير مقبول. يعني لابد من بيان الحق. فالإمام أحمد كان في بغداد يهود، كان فيها نصارى وكان فيها مجوس، ومع هذا أقام الدنيا قاعدة على المبتدعة. الحارث المحاسبي ممن إذا تكلم أبكى الناس، وكان أحمد يحذر منه. هذه فتنة، هؤلاء شرهم ظاهر، لكن من لبس على الناس لابد يبين أمره، بس بشرط وإذا قلتم فاعدلوا. نعم.
أحسن الله لكم. يقول بعض الشباب يترك قول جمهور السلف في بعض المسائل ويأخذ بقول آحادهم ثم يبدأ في الإنكار على إخوانه وتبني هذا القول الشاذ، فما نصيحتكم لمثل هذا؟
في هذا السؤال ينبغي أن نبحث عن أصل هذا الخلل. في الحقيقة أيها الأكارم، أن التأصيل العلمي لطالب العلم أو أن البصيرة في المنهج بحسب التأصيل العلمي، فمن أخذ العلم من أصوله أنار له الدرب، ومن أخذه على حسب ما يهوى وقع في المعاطب والمهالك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: يعرض للسالك معاطب لا ينجيه منها بعد فضل الله طبعا إلا بصيرة العلم. فالأخذ بآحاد القضايا وبأفراد القضايا وجعلها سلم ليخرج عن القول الأغلب والقول الأشهر هذا ليس على إطلاقه، بل الأصل خلاف هذا الأمر. وفي الحقيقة أن هذه المسألة التي أثارها السائل تحتاج إلى عناية، ويوصى الإخوة المتسرعون معذرة من هذه العبارة في هذا المنهج أن يعلموا أن هذا المسلك مسلك الخطأ، فقد يتفرد أحد أهل العلم بقول أو بخبر لا يعرج عليه وتبقى القاعدة راسخة بالغة. والإنسان كما قال الإمام أحمد الميموني رحمه الله: عليك بما كان عليه الناس، والناس هم الجماعة. قد يتشبث بأحد الروايات بأحد الأخبار مثل ما ذكرت لكم، جعل موقف العز بعد السلام من السلاطين هو الموقف الفصل، مع أن العز كما قلت لكم يصنف نمة الأشاعرة وأخذ عليه بعض الشطحات الصوفية، ومع هذا ترى أن خبره يتصدر سلطان العلماء، ثم يجعلونه كأن أعماله وكأن أقواله وكأن سيرته هي السيرة لا يحمد سواها. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: ذكرت أن من سير الصحابة عدم التشاؤم والقنوط من المجتمعات، وبعضهم قد لا يذهب إلى المكان الذي يكثر فيه المنكرات بحجة كثرة المنكرات، فهل هذا من اليأس والقنوط؟
قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: الذي يخالط الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأنت على نفسك بصيرة، إذا كنت تضعف وتعجز عن إنكار المنكر فلا تقحم نفسك، لكن لا تبرأ الذمة بمجرد عدم ذهابك، حاول بوسائل أخرى أن تبلغ، أن تكاتب، أن تهاتف، المهم لا تجعل هذه ذريعة إلى الخذلان. وأيضا لو كنت في وسط المجتمع ويعجب المنكرات فينبغي أن لا تقنط نفسك، لأنك أنت على أجر، تغير المنكر أو لم يتغير، إذا بذلت ما تستطيع. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد. خير من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث لك ثلاث درجات: إذا لم تستطيع فالحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. لكني أعني أيضا بعض الكتاب، مع الأسف الشديد إذا قرأت كتاباتهم رأيت التشاؤم الظاهر الفاضح، كأن المجتمع في انغلاق، كأن المجتمع في ضلال. وأستميحكم عذرا في أن أقول إن أصحاب المعاصي في المجتمع عندهم الفطرة طيبة بس عليها غبش، فإذا رزقوا بطالب علم يعرف أسلوب النصيحة ويعرف كيف يتعامل ويعرف كيف ينصح، سترى أن كثيرا من هؤلاء يعني يقادون إلى الحق راغبين لا راغمين.
أحسن الله لكم. يقول: كثيرا ما نسمع القول بالتمسك بسير السلف الصالح وما كان معهم من ولاتهم، مع أنهم في عهد السلف الصالح لم يكن هناك ولاة يحكمون بالقوانين الوضعية، فكيف يطبق وضعهم على وضعنا؟
لا يحتاج هذا السؤال وقفة. السلف هم وسيلة نفهم بأعمالهم وأقوالهم النصوص الشرعية، والنصوص واضحة والأخبار النبوية واضحة، سترون عليك أثره. ثم جاءت الأحاديث بالتعامل مع من ولاه الله الأمر. قال العلماء: لا يخرج حتى يرى كفرا بواحا. وزاد بعضهم: إذا كان في الخروج مصلحة. والعجب أن بعض الناس جعل أمر الحاكمية كما يسمى هو الأصل وترك ما سواه، بل إذا كان قد يقدر على إزالة منكرات أخرى ولكن يشغل باله، هذا أمر قد لا تستطيع التأثير في أهله. أين القاعدة؟ قاعدة الناس أرضية المجتمع. بل إنني قرأت كلاما قبيحا لبعض الكتاب يقول سذج هؤلاء الآمرين من يأمر بالمعروف بالنهي عن الربا وبكذا وبكذا، والقائمون على البلاد يحكمون بغير شرع الله. هذا من الجهل المركب، هذا من الخلل في المنهج. وانظروا فيما أصاب الحركات الإسلامية في الشام وغير الشام وفي مصر، ما الذي أصابها؟ أمور كثيرة، أو من أسبابها عدم وجود العلماء بينهم، العلماء الراسخون، وإن كان فيه لكن قلة، وأيضا التشوف لتسلق القمة وإهمال القاعدة. فالنبي عليه السلام لما خرج في مكة كان على مكة على الكعبة 60 و300 صلاة تعبد لله جل وعلا، وزعماء قريش شامخون بأنوفهم تحت ظلال الكعبة، ما كلمهم النبي عليه السلام ولا استطاع أن يكسر الأصنام أو أن يجاريهم، ضعف. ويعلم أنه لو عاداهم لاستعدوا عليه وعلى أصحابه. بل قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: وكان عليه الصلاة والسلام مأمورا في مكة بتغليب آيات الصفح. هذا أعظم من القوى الوضعية، شرك ظاهر، تعبد الأصنام في مكة وتحت الكعبة بمحضر الرسول صلى الله عليه وسلم. أي جريمة أعظم من هذا في مجاهرتهم وعنادهم؟ ومع هذا ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ كان يدعو الناس، يدعو أحد الناس. فلما قويت الشوكة وجاءت الهجرة تلك الساعة ظهر الحق، أبلج وتكلم وشرع على أن يجاهدهم. ولهذا قالوا من علامات السور المكية عدم ذكر الجهاد بخلاف الآيات المدنية، كانت الدولة ضعيفة. فينبغي لهذا السؤال وأمثال السؤال أمثاله أن لا يتسرعوا في التشاؤم. فتقول منها قوية وضعية الكفر الصراح في مكة، اللات والعزة في بلاد العرب، حجاز، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أحد الناس، الأطفال والشيوخ والعجائز. فلما كثر سواد المسلمين وأيقنوا أو غلب على الظن أن المواجهة وأنهم ند لمن خلفهم، بدأت المواجهة. أما الاشتغال بالقدح الحكام وإشعال الثورات على الحكام، هذه ماذا جنينة. وانظروا في العالم الإسلامي كم عض أناس أصابع الندى.
أحسن الله لكم. يقول: ما هي أفضل طبعة لكتاب الإصابة لابن حجر؟
الذي أعرف طبع الإصابة طبعتان، طبعة بتحقيق علي بن محمد البجاوي، وطبعة قديمة لا يحضرني في 4 مجلدات، لكن لا يحضرني الآن من الذي أشرف على تحقيقها أو على طبعها. وطبعا كما نعلم في حاشيتها الطبعة القديمة في حاشية الاستيعاب لعبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أما الطبعة الثانية أظنه جرد الاستيعاب منها.
أحسن الله. يقول: نرجو التنبيه لبعض الإخوة الذين يمدون أرجلهم في المسجد وأمامهم دولاب المصاحف. أرجلهم
مد الرجل عرف الناس وقد يكون راحة للرجل. صحيح أن بعض الفقهاء كما في كتاب منار السبيل شرح الدليل ذكروا في كتاب الشهادات في آخر الكتاب، قالوا: ينبغي أن يكون الشاهد سليما من خوارب الموضوع.